أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. قال: النهج الأول في غرض المنطق. أقول قوله في غرض المنطق أي فصل في غرض المنطق، لا أن النهج فيه. هذا هو الباب الأول في الكتاب، وقلنا أن أبواب علم المنطق تسمى بالإيش؟ بالنهج، تسمى بالنهج. وأبواب المجلد الثاني والثالث في الحكمة الطبيعية والإلهية تسمى بالنمط. وهنا النهج الأول يعني الباب الأول في علم المنطق، وهذا النهج يشتمل على 17 فصلا، وهذا هو الفصل الأول في غرض المنطق. إذن عندما يقول النهج الأول في غرض المنطق، هنا الفصل مقدر، يعني الفصل الأول في غرض المنطق، لا أن النهج في غرض المنطق، بحيث يكون النهج الأول منحصر في غرض المنطق، لا، النهج الأول يشتمل على 17 فصلا. فالفصل الأول هنا من النهج الأول في غرض المنطق. لماذا بدأ بغرض المنطق؟ بينا ذلك في مقدمة البحوث في الرؤوس الثمانية، قلنا الغرض من أهم الرؤوس بل من أوائلها. بعد الإنسان ما يتعرف على العلم، معنى العلم أو الفن المطلوب، يبحث عن الغرض. لماذا؟ حتى لا يكون عابثا، الطالب يكون عابث، لأن العبث هو الفعل بلا إيه؟ بلا غاية. أنا عندما أقول لك لما تقرأ هذا الكتاب تقول لا أدري، فأنت عابث، أنت لست بطالب. الفعل المجرد عن الغاية يسمى إيه؟ عبثا، يسمى بالعبث. فلذلك بدأ هنا بالغرض من المنطق. تقول لماذا لم يبدأ بالتعريف؟ أقول نعم، سيتبين بعد ذلك أن بيان الغرض مشتمل على إيه؟ على التعريف، لذلك خصه بالإيه؟ بالابتداء، لأنه مشتمل في نفسه على التعريف. واضح؟ إذن بدأ هنا ببيان الغرض أو الهدف أو الغاية من دراسة علم الإيه؟ المنطق. ما هو؟ قال: المراد من المنطق أن يكون عند الإنسان آلة قانونية تعصم مراعاتها عن أن يضل في فكره. هذا هو بيان لمية المنطق، غاية المنطق والغرض منه، أن تكون عند الإنسان آلة قانونية تعصم مراعاتها، يعني مراعاة هذه الآلة، عن أن يضل في فكره. بيان الغرض واضح، وإن كان سيأتي بعد ذلك شرح تجزئي لكل كلمة من كلمات هذا البيان، ولكن بصفة عامة يقول إن الغرض من دراسة المنطق أن يكون عند الإنسان آلة قانونية، يعني إيش؟ يعني قواعد وأصول كلية يستطيع أن يتوسل بها في إثبات المطالب العلمية من غير أن يزل أو يضل، ومن غير أن يقع في الخطأ. هذا معنى المعنى الإجمالي للغاية، أن يكون عند الإنسان قواعد كلية وأصول يستطيع أن يتوسل بها، يعني أن يتخذها وسيلة في تحقيق المطالب العلمية على الإطلاق في أي علم العلم، على نحو يعصمه من الايه؟ من الخطأ والزلل، ولكن بشرط ماذا؟ المراعاة. توجهوا جيد لشرط المراعاة. لا يأتي أحد يقول المنطق يعصم الذهن من خطأ، ونجد الاختلاف بين الفلاسفة والحكماء والفقهاء وكل هذه الاختلافات، على الرغم أن جميعا يستخدمون المنطق. نقول لا، الذي يخطأ لأنه لم يراعي شرائط الايه؟ الميزان، شرائط الايه؟ القانون، وهو المنطق. فلذلك شرط المراعاه ضروري، عند المراعاه يعصم، وان لم يراعى جزما يزل ويهون. الشارح هنا يقول يتبين من بيان لمية علم المنطق، يعني الغرض من علم المنطق أيضا تعريفه، يتبين تعريفه. ما هو تعريفه؟ آلة قانونية تعصم مراعاتها عن أن يضل الإنسان. إيه؟ هذا هو التعريف اللي هو إيه؟ في داخل الإيه؟ البيان، بيان الغرض. لذلك قدم الإيه؟ الغلط على الغرض، على الرغم من الغرض متأخر عن التعريف. الإنسان عندما يريد أن يعرف الغاية من علم المنطق لابد يكون إيه؟ فاهم معنى علم المنطق. ولكن قدم الغرض لأنه يشتمل ويتضمن إيه؟ التعريف. فالتعريف هو كون هو أنه إيه؟ آلة قانونية، والغاية أنها إيه؟ كونها عند الإنسان. التعريف آلة قانونية، والغرض إيه؟ أن تكون عند الإنسان آلة قانونية. واضح؟ الغرض هو هذا. فالتعريف المنطق آلة قانونية تعطي مراعاتها أن يضل في فكره، والغرض أن يكون عند الإنسان هذه الآلة التي تعصمه من الخطأ. واضح؟ نعم. لذا هنا يصير البيان اللمية منضم للتعريف. لذلك قال أقول جمع، يعني جمع الشيخ، جمع فيه فائدتين. الأولى بيان ماهية المنطق، والثانية بيان لميته. الأولى بيان ماهية المنطق يعني إيه؟ يعني تعريفه. والثانية بيان لميته، أعني الغرض، أعني ليه الغرض منه. ولما استلزمت الثانية الأولى يعني اللمية الماهية من غير انعكاس، وكان أولى له أن يقول تضمنت، استلزمت ليس بصحيح، لأن الاستلزام يكون بين المتباينين، الملزوم غير اللازم، أما هذا متضمن، وكان أولى له أن يقول تضمنت. ولما تضمنت الثانية الأولى من غير انعكاس، يعني من غير انعكاس يعني ماذا؟ يعني إذا أوردنا التعريف، التعريف لا إيه؟ لا يتضمن إليه الغاية. ما هو التعريف؟ آلة قانونية تعطي مراعاتها إيه؟ عن أن يضل في فكري. هذا ليس فيه الغاية، لا يتضمن الغاية حتى ولا يستلزمها. فإذا بلا انعكاس، يعني الغاية الغرض يتضمن التعريف، والتعريف لا يتضمن إليه الغاية. لذلك بدأ بليه؟ بالغرض والغاية. لذلك قال خصها، هذا جواب لما استلزمت الثانية الأولى من غير انعكاس، خصها، خص اللمية، خص الغرض، خصها بالقصد لاشتمال بيانها على إيه؟ على البيانين جميعا، يعني هم على اللمية والماهية. خصها إيه؟ خصها إيه؟ نعم؟ إيه فعل إيه؟ فعل الماضي؟ خصها إيه؟ فعل. فالمنطق، جواب لما هذه، فالمنطق آلة قانونية، والغرض منه يعني من المنطق كونها عند الإيه؟ عند الإنسان. واضح؟ يعني أن يتملكها الإنسان تصير عندك، إذا صارت عندك تستطيع أن تتوسل بها في إثبات المطالب العلمية. نعم؟ لا، هذا إشكال المحاكم، المحاكم غير وارد ثانوي. أولا هو هنا لم يقل أن تكون عندك آلة، قال أن تكون عندك آلة تعطي مراعاتها ليه؟ الذهن عن يضر، يعني تكون عندك آلة تعينك على الإصابة على الفكر. توجه؟ فهنا لو كان قال الغاية كون الإنسان عنده آلة قانونية وسكت، نعم يرى الإشكال المحاكم هنا، أن الغاية ليس أن يكون الإنسان عنده آلة، لكن الغاية الإصابة من إيه؟ من الفكر. لكن هنا المحقق الشيخ قال أن تكون عنده آلة تعصم إيه؟ مراعاتها ليه؟ وهذه الغاية هي أن يعصم إيه؟ من الخطأ. فمذكورة في التعريف كونها ألم لا في نفسها، لا من حيث أنها عاصمة ليه؟ للذهن من الخطأ. الإشكال حتى إذا تورك هو إشكال لفظي. أما الإشكال الآخر اللي هو أورده المحاكم على المحقق الطوسي، قال هكذا، الأول نطبق العبارة الثانية ثم نبيد الإشكال. قوله آلة قانونية تعصم مراعاتها عن أن يضل في فكره، يعني عن أن يضل الإنسان في فكره، أقول هذا رسم المنطق. هنا انبرى المحاكم للإشكال على المحقق الطوسي، قال أنت قلت قبل ذلك هذا ماهية المنطق، يعني تعريف ماهية المنطق، والآن والبيان الماهية هو على عبر الحد، لأن الحد هو قول دال على على الماهية، الحد وظيفته بيان الماهية، فكأنك قلت في العبارة السابقة هذا حد المنطق، والآن تقول هذا رسم المنطق، وهذا تناقض صريح. هذا الإشكال غير وارد. لماذا؟ لأن الحد ليس هو بيان الماهية على الإطلاق، ولكن بيان الماهية بالدلالة المطابقية، والرسم أيضا بيان للماهية ولكن بالدلالة الالتزامية، فبيان الماهية على عهدة الحد والرسم، ولكن في نحو البيان يختلفان. الحد بيان الماهية بالدلالة المطابقية، والرسم بيان الماهية بالدلالة الالتزامية. والمحقق لم يقل بيان الماهية بالدلالة المطابقية، قال بيان الماهية، وكان يقصد بالدلالة الالتزامية، فالإشكال أيضا غير وارد. هنا عندما قال هذا رسم المنطق فتح الباب لمسألة البحث عن التعريف، وطبعا هذا تعرض للأمر بالعرض لا بالذات، لأن لا بالتعريف بالحد والرسم له فصل أو أكثر قائم بذاته، فنحن هنا لا نتوسع في مسألة التعريف، وإنما نمر عليها مرورا مجملا بحسب المقام، ولا ليس محلها الآن، ولكن لأن قال هذا رسم المنطق أراد أن قال هذا رسم المنطق أراد أن يبين معنى الرسم وأنحاء الرسوم، فذلك نحن نتعرض بحسب الضرورة هنا. تعلمون أن التعريف أو البيان هو بيان المعرف، يكون إما بالحد أو بالرسم. الحد هو التعريف بالذاتيات، الصفات الذاتية للمحدود، فإذا كان بجميع الصفات الذاتية يسمى حدا، يسمى حد تام، وإذا كان بالصفات الذاتية الناقصة ببعضها يسمى حدا، وإذا كان بالعرضيات كله أو بعضه يسمى رسم. فالرسم التعريف بالأمور العرضية واللوازم لا بالذاتيات، وإن كان ربما يدخل الذاتية بعض الذات في الرسم، ولكن الرسم لابد أن يدخله العوارض واللوازم الخارج عن الماهية. واضح؟ فإذا ميز تمييزا تاما يسمى رسم تام، وإذا ميز تمييزا ناقصا سمي رسما ناقصا. كلامنا الآن في الرسم، الرسم كيف ينتزع؟ يقول له اعتبارات، نحن ننظر إلى الماهية إما بحسب ذاتها وتقتضي هذا العرض، فيصير عرض ذاتي هذا نحو من الأنحاء، أو لا بالقياس إلى غيره، يعني إما العرض المنتزع هذا اللي داخل في الرسم إما بحسب ذات الماهية أو بحسب بدون القياس، أو بحسب قياس هذه الماهية إليه إلى غيرها إلى الغير، وهذا الغير له أنحاء متعددة، بحسب الفاعل، بحسب الفعل، بحسب الغاية، أو بحسب النسب والإضافات الأخرى والسلوك إلى آخره، يعني أشياء كثيرة جدا، اعتبارات كثيرة جدا في كيفية انتزاع الرسوم، سيأتي بنوع من التفصيل. هنا أشار إليه إشارة سريعة. أما الرسم الذي بحسب الذات، أولا الشيخ عرفه، سنشير إليه على ذلك، بيّنه ليس هنا ولكن في محل آخر. مثاله يعني تعريف الرسم المنطق بحسب الذات، بحسب المثال ما هو الرسم، رسم الشيء بحسب الذات، مثل تقول الإنسان مثلا، تقول الإنسان متعجب أو الإنسان ضاحك، هذا بدون أن تقيس ولا شيء، نفس الإنسان طبيعة الإنسان تقتضي الضحك والتعجب، وهذا رسم الإنسان، هذا إذا قلت الإنسان متعجب أو ضاحك هذا رسم وليس بحد، ولكن رسم بحسب بحسب الذات دون أن أقيس الإنسان إلى غيره. أما بالقياس إلى غيره، يقول الإنسان أب، هذا بالقياس إليه إلى الإب، الإنسان مثلا فوق الأرض، هذا بالقياس إليه إلى الأرض، الإنسان فوق ها يعني بالنسبة للأرض، الإنسان تحت يعني تحت السماء أو تحت السقف، هذه كلها ايه رسوم ايضا الايه الانسان بيلاحظ ايه بيلاحظ اشياء خارجه ايه عنه. اما ما ورد هنا بلحاظ الفعل والفاعل والغايه ناتي بامثله. بلحاظ الفعل مثل مثلا عندما تعرف النار بانها ايه محرقه كما بين ذلك المحاكم قال النار محرقه، هذا رسم النار، ولكن بلحاظ ايه قياسها الى فعلها، قياسها الى فعلها تسمى النار محرقه. بالنسبه لقياس الفاعل كالاحراق تقول الاحراق فاعله ما هو الحراره، تقول الاحراق هو اثناء الحراره للاشياء، اي الرسم الاحراق بالنسبه للقياس الى ايه الى فاعله وهو الحراره. واضح. بالقياس الى الغايه تقول السكين اله تقطع الاشياء، هذا غرض من ايه من السكين، او القلم اله للكتابه، هذا وصف ايه بحسب الايه القياس الى الغايه. هذه كلها تسمى رسوم. اذا الرسم اما يكون بحسب الذات او بحسب القياس الى الغايه، وهذا الغير اما يكون الفاعل او الفعل او الغايه او غير ذلك مثل الفوق والتحت والاب والابن الى اخره. فاما امر بحسب الذات بدون قياس او بحسب الايه القياس. هذه اعتبارات انتزاع الرسوم وتحصلها. فهنا هذا التعريف، نرجع لتعريف المنطق الذي عرف به المنطق ها هنا. يقول المنطق آلة قانونية إلى آخر تعطي مراعاتها الذهن عن الطلب عن يضل فيه. هذا آلة قانونية، هذا رسم ليس بحد. لماذا؟ لأن المنطق ليس بآلة، المنطق علم في نفسه، في ذاته علم. ها؟ ولكن آلة إيه؟ آلة للغاية. آلة في يد الغاية. لا آلة في نفسه. هو في نفسه علم صحيح، اما آلة للغاية مثل السكين، السكين ليس آلة في نفسه، في نفسه هذا جسم، جسم معدني، هذا في نفسه هذا، اما كونه آلة، آلة بالقياس الى الايه؟ الى الغاية، في لحظة الى غايته آلة في يد الغاية للقطع مثلا، واضح؟ فكون التعريف بدأ به بآلة ولم يقل علم، فهذا يعتبر ايه؟ رسم اولا، ورسم باي نوع من انحاء الرسوم، باي اعتبار؟ بحسب ذاتي ام بالقياس الى الغاية؟ واي غير الغايه ام الفعل؟ الغايه. فهذا رسم بحسب القياس الى الغايه. واضح؟ هذا واضح. ليس حدا وليس رسما بالقياس بايه بالنسبه اليه؟ الى ذاته. طب ما هو رسم المنطق بالايه؟ بحسب ذاته. هذا في الصفحه 17 يقول نعم في الصفحه الثانيه. المنطق علم يتعلم فيه الى اخره. أقول هذا إلى آخره رسم المنطق بحسب إيه؟ ذاته، لا بالقياس إلى إيه؟ إلى غيره، لماذا قال إيه؟ علم، أو العلم هذا جزء، يتعلم إيه؟ آلي، يتعلم يعني آلي. علم بحسب إيه؟ آسف، يتعلم فيه ضروب الانتقالات يعني بالأمور الإيه؟ الثانية الإيه؟ المنطقية كما يعني ما قلتها، فهذا لا رسم إيه؟ بحسب إيه؟ ذاته، لا بحسب إيه؟ إنه قال علم. علم هذا له بذاته. اما الاخر قال اله، فبدا بالايه؟ بالغايه مباشره، اما هذا قال علم وان كان ايه؟ يترتب عليه ايه؟ يحتوي على ضروب الانتقالات في الفكر كما سنتبين، فرسم لانه ايه؟ هذا ضروب الانتقالات هذا امر خارج عن ايه؟ عنه يتعلم فيه رسوم الانتقالات، هذا امر متعلق ايضا بالغايه، ولكن بما انه بدا بالعلم فبحسب ايه؟ ذاته، نعم. المهم هذا سياتي في محله. لذلك يقول هذا رسم المنطق. بينا هذا الرسم بأي نحو من الأنحاء كما لا هذا رسم المنطق، رسم للمنطق أيضا صحيح، لكن آسف هذا رسم للمنطق، أنا أسف هذا رسم للمنطق أحسن أو رسم المنطق، لكن المنطق فعلا رسم للمنطق. وقد يختلف وقد يختلف رسوم الشيء باختلاف الايه؟ الاعتبارات. كيف هذا؟ فمنها يعني من هذه الاعتبارات ما يكون بحسب ذاته فقط، يعني بحسب ذات الشيء فقط، ومنها ما يكون بحسب ذاته مقيسا الى ايه؟ الى غيره كفعله، غيره مثل ماذا؟ كفعله او فاعله او غايته او شيء اخر، يعني مثلا الابوه والابن والى اخره، او الفوقيه والتحتيه، الامر ليس عله ولا معلول. مثلا يرسم الكوز بأنه وعاء صفري يعني نحاسي، وفي نسخة أخرى صخري، عندكم ماذا؟ غير الكوز وعاء ايش؟ صفرية نحاسية. في نسخة مصر صخرية. يرسل يرسل. ها؟ نسخة مصر فقط صخرية. ما في مصر. نسخة مصر صخرية. هذا صفرية يعني نحاسية. الكوز وعاء صخري صفري او خزفي. هذا وصف له ايه؟ بذاتها مو بالقياس. الكوز خزفي صخري نحاسي لا بالقياس الى شيء اخر بل في ذاته بحسب ذاته. فانه وعاء صفري او خزفي كذا مثلا وكذا وهو رسم بحسب ايه؟ ذاته. كذا وكذا مثلا طويل قصير واسع ضيق وهو رسم بحسب ذاته لا بالقياس اليه الى غيره. واضح. وبأنه يعني الكوز يوصف بأنه آلة يشرب بها الماء. واضح أن هذا رسم له بالقياس إليه إلى غايته وهو رسم بالقياس إليه إلى غايته. وكذا في سائر الاعتبارات الأخرى كما قلنا الفوقية والتحتية لا. والمنطق نرجع إلى موضوعنا وهو المنطق. والمنطق علم في نفسه وآلة بالقياس إليه غيره من العلوم. ولذلك عبر الشيخ عنه يعني عن المنطق في موضع آخر وهو صفحة 17 كما بينا لكم في موضع آخر بالعلم الآلي يعني العلم الذي تعلم فيه ضروب الانتقالات كما إلى آخره. بالعلم الآلي هذا وصف له بحسب ذاته لا بالقياس إلى غيره. فله بحسب كل واحد من الاعتبارين رسم يعني بحسب ذاته وبحسب القياس إلى غيره. ولكن هذا أي غير؟ الغاية. لكن أخصها تعلقا ببيان الغرض هو الذي باعتبار قياسه إلى غيره فرسمه ها هنا بذلك الاعتبار. يعني لماذا لم يرسم المنطق بحسب ذاته؟ لأن المطلوب هنا تعريف بيان للغاية والتعريف أو الرسم بحسب الذات ليس فيه الغاية ولكن لابد أن يأخذ الرسم اللي هو بحسب القياس إلى الغاية حتى يتتبين به ليه؟ غاية المنطق. قال لكن أخصها تعلقا أخصهما يعني بين بحسب الذات وبحسب الغير أخصهما تعلقا ببيان الغرض يعني اللمية أيهما هو الذي باعتبار قياسه إليه إلى غيره لا الذي له بحسب إيه؟ ذاته. فرسمه ها هنا بذلك الاعتبار. واضح؟ يعني بالقياس إلى غير وهو الغاية. آلة قانونية بعد مراعاة على نظر فيه. نعم. يعني هذا العرض يصير عرض بحسب ذاته يعني دون القياس إلى الغير. الرسم بحسب الذات غير التفصيل هذا يعني بدون القياس إلى الغير. أيوة نعم. نعم هو لا ما هو بحسب هو شيء طبيعي بحسب الرسم رسم الذات في النتيجة. أنا فاهم كلامك. الرسم رسم ماذا؟ رسم الذات. فهو عبارة عن الذات باعتبار ما. الرسم مو رسم لا شيء، رسم الذات وهو عبارة عن الذات ها باعتبار. احنا الان مو داخلين في بحث وسط العروض وسط السطور. انا فاهم الرسم فاهم. الرسم بالامور الخارج عن الذات صحيح؟ خارج عن الذات لكن الخارج عن الذات هذا تارة يكون بقياس الذات الى الغير وتارة يكون بلا قياس بدون قياس. توجد فانت عندما تقول هنا لماذا قال بحسب ذاتي وثم بحسب ذاتي وبحسب ذاتي هو شيء طبيعي. اذا قال بحسب ذاته فقط يعني دون لا انظر الى الذات بدون ان اناقشها الى شيء اجنبي خارج عنها صحيح. وصارت انظر ايضا الى الذات ولكن ايه بالقياس الى طرف اخر. فالذات هنا احد طرفي النزل احد طرفي الاعتبار هي المعتبره. هو هذا هو هذا يعني هذا الامر هذا العارض هذا كيف اتبعته بالقياس هذا بقياس الكوز مثلا الى غيره او لم تقصه الى غيره. هذا الوصف له بدون قياس او مع قياس يعني تنظر الى ذاته بدون ان تقصها ام تنظر ايضا الى ذاته مع قياس. توجه يعني الامر النظر الى ذات في الحالتين انك تريد ان ترسم الذات فلا بد ان تنظر الى الذات ولكن تنظر الى الذات باي اعتبار تنظر ان تعرف حقيقه الذات يصير هذا ايه حد وأن تريد أن تعرف إيه؟ أوصاف الذات الأخرى. هذه الأوصاف ستنظر أيضا إلى الذات، لا بحث عن الحقيقة ولكن البحث عن أوصافها التي تعرضها لما هي هي. أحسن، هذه أيضا الرفع. وتنظر إليها لا، إذا حظ علاقتها بالموجات الإيه؟ الأخرى، فوق تحت، لاحظ الذات. أحسن، توهم. هذا معنى بحسب ذاتي فقط وبحسب ذاتي بالقياس إيه؟ إلى الغاية. واضح؟ نعم. لو في شيء مبهم بعد ذلك. هنا بعد أن بين هذا الأمر أن هذا رسم المنطق، هنا قال والتنازع، دخل فيه باب آخر، موضوع آخر، وهو هل المنطق علم أم ليس بعلم؟ ما علاقة هذا البحث بما مضى؟ قلنا نعم، لأن في الرسم قلنا أنه آلة قانونية، فالمنطق نتيجة علم آلي، صحيح؟ المنطق علم آلي. نتيجة تعريف المنطق ورسمه بهذا الرسم وهذا التعريف، ذهب بعض العلماء أن المنطق ليس به بعلم وإنما هو آلة لليه؟ للعلوم. المنطق ليس بعلم وإنما هو آلة للعلوم. هنا المحقق الطوسي يقول هذا البحث، هذا المنطق علم أو ليس بعلم، هذا بحث خسيس لا ينبغي تضييع الوقت كثيرا فيه، لأنه ظاهر البطلان. المنطق واضح من أوضح أنه علم، هذا المنطق اللي هو سيد العلوم، خادم العلوم، تحتاج إليه العلوم كلها، كيف لا يكون علم؟ ثم أن ملاك العلم وكونه علم هو أن يكون له موضوع يبحث فيه عن الإيه؟ العوارض الذاتية، هو ملاك العلمية هو هذا. أما كونه آلة وغير آلة هذه من أقسام العلوم وليس من، ليس داخل في حد العلم. كونه آلة وغير آلة ليس داخل في تعريف العلم. تعريف العلم هو أن يكون له موضوع يبحث عن إيه؟ عوارضه ليه؟ وهل المنطق كذلك؟ وأي طالب يشاهد بعينيه المنطق له موضوع نبحث عن أحكامه. عندما قال هكذا أيضا دخل في موضوع آخر، ما هو موضوع المنطق؟ موضوع يجر كلام، يجر إيه؟ كلام آخر. قال موضوع المنطق هو المعقولات الثانية المنطقية، تعرفونها. ما هي المعقولات الثانية المنطقية؟ أيضا هذا مترتب عليه. يقول المعقولات الثانية المنطقية هي التي تعرف، طبعا في نقطة هنا، موضوع المنطق لا نقول المعقولات الثانية المنطقية على إطلاق، موضوع المنطق المعقولات الثانية المنطقية من حيث يكتسب بها المجهول، وإلا نحن نبحث في الفلسفة أيضا عن المعقولات الثانية المنطقية، الجنس والفصل والنوع والكلي، هذه مباحث فلسفية ولكن يبحث عنها من حيث هي إيه؟ موجودة. الحيثية تختلف. فموضوع المنطق المعقولات الثانية المنطقية من حيث يكتسب بها ليه؟ المجهول التصوري والتصديقي، يعني من حيث تعين على الفكر واكتساب العلم لا مطلقة. هنا عرف المعقولات الثانية ما هي، مثالها طبعا هذه الكلية والجنسية والنوعية والفصلية والعوارض والوضع والحمل غير من المصطلحات المنطقية التي تتمر بها، هذه المعقولات الثانية. طيب هذه عبارة عن ماذا؟ هذا مثالها. المعقولات الثانية هي التي تعرض المعقولات الأولى، واضح؟ هي التي تعرض المعقولات الأولى. وما هي المعقولات الأولى؟ يعني الماهيات، الماهيات التي تحكي عن حقائق الموجودات وتحكي عن أعيان الموجودات وتحكي عن ذوات الموجودات، هذه كلها مرادفات، لأن الماهية هي الذات، ما يقال في جواب ما هو، يعني ما هو الشيء في ذاته، ما هو الشيء في نفسه، فهي تحكي عن الذوات الخارجية مثل الإنسان. هذه المعقول الأولي الذي يأتي إلى الذهن، يأتي إلى العقل، تعرضه أشياء مختلفة. أول ما يعرض هذا الإنسان مثلا أو الماهية في الذهن من حيث هو في الذهن هو الكلية، ان هذا الانسان في الذهن يحكي عن ايه؟ عن كثير، عن زيد وعمرو وبكر وحسن وحسين الاخر، فنقول اذا فهو ايه؟ كلي. فاذا الكليه اول ما يعرض الايه؟ المعقول الاول في الذهن، وبعد ذلك تتفرع بعد ذلك الكليه، اقسام الكلي في التزوج اطبع ذلك الذات والعرض والجنس والفصل الى اخره، تتفرع بقيه الايه؟ المعقولات الثانيه المنطقيه، فمفتاح المعقول الثانوي المنطقي الكلي لذلك يبدا به في ايه؟ في المنطق. هذه المعقولات تعرض الماهية من حيث هي إيه؟ معقولة، يعني من حيث إيه؟ في الذهن، لا من حيث هي هي، ها؟ حتى يتبحث المعقولات مثلا، أو من حيث هي موجودة حتى تصير البحث إيه؟ فلسفي، لا من حيث هي ايه في الذهن، يعني من حيث هي كلية، وتعين بعد ذلك على اكتساب الايه العلم المجهول. واضح؟ فالمعقول الثانوي هو لماذا سمي ثانوي بالنسبة للأولي، هو الذي يعرض المعقولات الأولى التي هي الماهيات التي تحكي عن أعيان الموجودات، أنها تحكي عن ذواتها وتعرضها من حيث هي معقولة، يعني بشرط وجودها الذهني، يعني من حيث هي كلية، وذلك هي الذاتيات والعرضيات إلى آخره من المصطلحات المنطقية. فهذا هو موضوع المنطق، هذه المعقولات الثانية لكن أستعملها من حيث هي تفيد في اكتساب المجهول. هذا بيان للمحقق الطوسي في هذا مورد التنازع. فإذا يريد أن يقول أن المنطق علم، وموضوعه هي المعقولات الثانية من حيث هي يكتسب بها المجهول التصوري والتصديق. مطبق هذه العبارة يقول: والتنازع فيه، يعني في علم المنطق، هل هو علم أم لا، ليس مما يقع بين المحصلين، يعني بين طلاب الحق. طلاب الحق لا يضيعوا وقتهم كثيرا في الرد على كل من يتكلم، إلا إذا كان يتكلم بأمر قابل للتأمل والبحث. أما أمر واضح الذي يشكك في علمية علم المنطق سيد العلوم، هذا لا يستحق الرد عليه، ولكن نرد عليه كما نرد على السلطائيين وغيرهم من باب دفع الشبهات وحفظ طالب العلم من التشويش. لماذا لا يستحق الرد عليه؟ لأنه بالاتفاق صناعة متعلقة بالنظر في المعقولات الثانية، يعني حتى هذا الذي يقول المنطق ليس بعلم يتفق على هذا، أنه صناعة متعلقة بالنظر في المعقولات الثانية على وجه رجوان يقتضي تحصيل شيء مطلوب، مو مطلقة بس خطأ، تحصيل شيء مطلوب على وجه يقتضي تحصيل شيء مطلوب، يعني تحصيل مجهول مطلقة غلط، الموجود عندي غلط، المصاعم مطلق مطلوب، هذا مطلوب في نسخة مطلوب عندكم؟ في مطلوب؟ تعطيل شيء؟ لا انت عندك تغير نسخة غريزية، نعم هي مصاعينة مطلوب تصديق شيخ حسن زاده، نعم تحصيل شيء مطلق إذا كان موجود أو مطلوب، أعتقد أنه صحيح أنه مطلوب، يعني هي مصحح هكذا. أنظر نصف مصر ربما لم ألتفت إليه. تحصيل شيء مجهول في النتيجة، هذا الشيء كيف يتم تحصيله؟ تواجه هو التحصيل المجهول دائما كما سيأتي من المعلوم، التحصيل المجهول لا يكون مجاني هكذا، كما أنت لا يمكن أن تنال الربح إلا بليه إذا كان معك أموال، أنت كيف تنزل السوق وليس في جيبك ثمان واحد يقول أنت تربح، تربح ماذا؟ من الهواء؟ ربح مجاني ما هذا الربح لابد يكون بالربح، تدفع 100 ثمان وتكتسب فيها 1000 ثمان مثلا. فإذا أيضا أنت إذا أردت أن تكتسب المجهول لابد تكتسبه بالإيه؟ بالمعلوم، بالثروة الموجودة عندك. هذه الثروة الموجودة عندك صار أن تكون بديهيات والذي يكتسب بها يكتسب بها مباشرة، يعني في قياس بسيط يسمى، أو لا يكتسب بها لا مباشرة، هذه البديهيات وألف منها قياس أحصل بها على نتيجة، هذه النتيجة تجعل في مقدمة قياس آخر ويكتسب بها ليه؟ المطلوب، فيكون حصلت عليها بإيه؟ بواسطة لا مباشرة. فصارت اكتساب المطلوب أو المطلوب لشيء المجهول يكون مباشرة من المعلومات الذهنية أو لا بالواسطة. لذلك يقول: مما هو حاصل عند الناظر يعني المتفكر أو يعين على ذلك، يعني مباشرة أو بالواسطة، أو يعين يعني بالواسطة. لا يقول تحصيل شيء مطلقا أو مطلوب مما، تحصيل من إيه؟ مما يعني من الذي هو حاصل عند الناظر، هذا الذي حاصل مما هو حاصل عند الناظر أو مما يعين على ذلك، مما هو حاصل مباشرة أو مما يعين على ذلك يعني بالواسطة، يا إما الموجود في ذهني أركب منه قياس وأحصل على النتيجة مباشرة، أو لا بعد أن أحصل على النتيجة أضعها في مقدمة وأحصل على المطلوب الذي أريد، يسمى قياس مركب، واجي أم لا شيء في شيء، أو حتى نعم إيه؟ نعم نعم مطلق، ولكن هذه المعلومات صارت مباشرة يعني في أول خطوة، وصارت إيه الخطوة الثانية أو الثالثة، صحيح؟ يعني أيضا في التصورات، مثلا أنا أعرف الجسم أولا، بعد أن أعرف الجسم أعرفه بالنسبة للأمور اللي مثلا البديهية عندي، ثم بعد ذلك أن أعرف الجسم أكتسب به تعريف الإيه؟ الحيوان، أنه جسم نام. لاحظ ذا يصير هنا إيه؟ ليس مباشرة عرفت الحيوان، عرفت الحيوان بعد أن عرفت الجسم. هذا باب التصور. التصوير نفس الشيء، أنا أصل إلى مطلوبي عن طريق إيه؟ أكثر من قياس، مو القياس الأول، عدة أقياس مركبة وأصل على مطلوبي في النهاية. فالسؤال به معين عليه، الذي كان موجودا هو المعين، لاحظ ما ليس واسطة. فإذا هنا قوله بما هو حاصل عند الناظر مباشرة أو يعين على ذلك بالواسطة. والمعقولات الثانية، ما هي تعريف المعقولات الثانية؟ هي العوارض التي تلحق المعقولات تلحق المعقولات الأولى، يعني المهيات. ما هي المهية المعقولات الأولى؟ التي هذا وصف لليه هنا؟ للمعقولات الأولى التي هي حقائق الموجودات، يعني ذوات الموجودات. وأحكامها، أحكام هنا معطوف على المعقولات، توجه مو معطوف على 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 حقائق. الذي تلحق المعقولات وأحكامها، لماذا؟ يريد أن يقول مو فقط الماهيات الأولى، يعني الإنسان أيضا. الإنسان عندما أحلله إلى يصير ضحك، الإنسان ضحك، هذا من حكم الإنسان، ما هو معقول أولي صحيح؟ لكن مثلا أقول الضاحك هذا إيه؟ عرض خاص ليس من الذاتيات، فيعرض الماهية وأحكام وأحكامها، الماهية وأحكامها، يعني حتى بعد تحليلها إلى صفات أقول هذا الوصف ذاتي، هذا الوصف عرضي، هذا جنس، هذا الوصف فصل إلى آخره، فتعرض الماهية إيه؟ وأحكامها. لذلك أحكامها هنا معطوف على إيه؟ على المعقولات، التي تلحق المعقولات وأحكامها. المعقولة يعني إيه؟ من حيث هي إيه؟ الذات، لا من حيث هي إيه؟ موجودة. واضح؟ إذن العوارض الثانية، المعقولات الثانية المنطقية هي التي تعرض الماهيات وأحكامها من حيث هي إيه؟ معقولة. فهو يعني المنطق، فهو علم بمعلوم خاص، ولا محالة يكون علما ما وإن لم يكن داخلا تحت العلم بالمعقولات الأولى التي يتعلق بأعيان الموجودات. يعني فلسفة علم بعوارض المعقولات الأولى من حيث الذات، وإن لم يكن علم درس فيه. هذا أيضا قدر أن بعضهم قال علم وجعله من الفلسفة، هذا رد عليه على القوم الآخرين. يعني هناك من قال ليس بعلم، من قال علم لكن من الحكمة الإلهية من الفلسفة، قال لا علم إنه يتعلق بموضوع ما، ولكن لا تظن الله أن هذا علم بالمعقولات الأولى لا يتعلق بالأشياء من حيث هي موجودة، يعني علم فلسفي. لا، المنطق آلة الفلسفة وليس داخل تحت علم ليه؟ الفلسفة. لذلك قال وإن لم يكن، يعني المنطق داخلا تحت العلم بالمعقولات الأولى الذي يتعلق بأعيان الموجودات، يعني الفلسفة، يعني من حيث هي موجودة. إذ هو يعني المنطق، إذ هو آتف يعني الفلسفة أيضا علم آخر خاص مبين لليه؟ للأول. هذا منطق وهذا ذاك فلسفة. واضح؟ الدليل الأول صيغته هكذا، يقول المنطق علم، المنطق آلة للعلوم، المنطق آلة للعلوم، هذه الصغرى. وكل ما كان كذلك فليس به بعلم، والمنطق ليس بعلم. المنطق آلة للعلوم، وكل ما كان آلة للعلوم، كل ما كان آلة للعلوم فليس بعلم. بيان الصغرى ايه؟ واضح. المنطق آلة للعلوم، صادق. أما كل ما كان آلة ليس بعلم، لماذا لازم يكون آلة ليه؟ لنفسه، والشيء لا يكون آلة ايه؟ لنفسه. هذا بيان ليه؟ الكبرى. كل ما كان آلة للعلوم فليس بعلم، لأنه ايه؟ لا يلزم أن يكون علما ايه؟ لنفسه، آلة لنفسه، وهو محال أن يكون شيء آلة لنفسه. فكل ما كان آلة للعلم فليس ايه؟ بعلم. فالنتيجة المنطق ليس ايه؟ نعم؟ نظر الكبرى يعني ابطال مو الطارح، ما في الطارح انقرر دليل خصم الان، الخصم يستدل على كون المنطق ليس بعلم. لا ما ليش علاقة، احنا الان بنقرر الاشكال، احنا مو بنرد على الاشكال، احنا نقرر الاشكال ثم نرد عليه. الاشكال يقول هكذا، المستشكل يقول هكذا، في هذا الدليل على بطلان كون المنطق علم؟ الرد في المرتبة الاخرى، احنا نقرر الدليل الاول ثم نرد عليه. يقول المنطق آلة العلوم، وكل ما كان كذلك فليس بعلم، فالمنطق ليس بعلم. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني يقول المنطق محتاج إلى ليه؟ العلوم محتاجة إليه؟ إلى المنطق. فلو كان المنطق علم يكون المنطق محتاجا إليه؟ إلى نفسه أو إلى منطق آخر يتفلسف، يعني لازم الدورة والتفلسف. الآن نتوجه إلى الإشكال الأول، المنطق آلة للعلوم وكل ما كان كذلك فهو إيه؟ لا ليس بعلم، فالمنطق ليس بعلم. هنا تفضل المحقق الطوسي لإبطال الدليل. من أجل فائدة هذا أمر مهم أيضا تكتبوه، إبطال الدليل مطلق الدليل يكون بثلاثة طرق، بالمنع والنقد والمعارضة. المانع ألا تتسلم المقدم، قل لا نسلم بذلك، كبرى أو صغرى، عادة كبرى ناس روح ممكن صغرى هذا ما يفعل، لا نسلم بذلك كما تسمع المجادلين أو المعقلين، لا نسلم بذلك، هذا هو مانع. طبعا عدم المانع أن يقيم دليل على بطلانها، يعني لا يسلم ما يبطلها، هم لا يسلم أحد المقدمتين خاصة الكبرى، لا يسلم أحد المقدمتين. الناقد كما تعرفونه هو إبطال كلية المقدمة، منع ما يعتبر من تقريبا من فروع المنع، لكن نتكلم عليه في وجه مستقل، وهو منع الكلية مو منع أصل المقدمة، منع الكلية يعني يبطل كلية المقدمة مو يبطل المقدمة. من يقول مثلا كل إنسان أبيض، تقول ماذا؟ بعض الإنسان أسود، هذا يسمى نقد على الأصل. ويجب أن نعلم أن النقد لا يأتي إلا على المقدمات الكلية الاستقرائية، النقد لا يرد على القضايا الحقيقية البرهانية أصلا، لا في المقدمة ولا في النتيجة. القضية إذا كانت حقيقية لا يرد عليها النقد، لكن إذا كانت استقرائية يعني بالاستقراء يقول أنا استقرأت هذا كل المجلس وجدتهم أبيض اللون، تقول كله إنسان أبيض، استقرأنا هذا يمكن ينقض عليه بيه إنه يأتي له فرد من الشارع أسود اللون، هذا أفضل الخيل كلية بإيه؟ قضية. فهو يرد على المقدمات الكلية الاستقرائية، هذا يسمى بالنقد. أما المعارضة فهو لا يبطل المقدمات ولا يسلمها، لأن طبعا لو سلمها لابد يلتزم بالنتيجة، يتركها على حالة، أنا ما عندي إشكال عليه، ولكن عندي قياس آخر يثبت نقيض ما أنت أثبته. توجه؟ يعني إنسان مثلا أثبت أصالة بالوجود بالأدلة اللي تعرفونها مثلا، يأتي الخصم هنا يقول أنا ما عندي نقاش معك على الأدلة مالك، لا بالمنع ولا بالنقد، ولكن عندي أدلة قوية على أصالة الماهية. توجه؟ هل يسمى إيه؟ معارضة، تسمى معارضة، ويعتبر من الإبطالات اللي الضعيفة، لأنه إبطال غير مباشر، لأنه يعني هذا لا يهدم الدليل، ولكن يوقع الناظر في الحيرة، يزلزل البرهان ما يهدم البطلان، أما الآخر يهدمه، يعني المنع أو المقاومة، المنع على كل لا إصطلاح آخر يسمى المقاومة، المقاومة يعني المنع، إبطال إحدى المقدمات، هذا يهدم أصل البرهان، أما المعارضة تزلزله، وتجعل الإنسان واقع في حيرة، الناظر في حيرة، إلا أن يقوم بإبطال الإبطال، رد المعارضة يعني. فالمعارضة هي ليه؟ يأتي على نتيجة ويقيم برهان على نقيض ليه؟ النتيجة، واضح؟ واحد أثبت أن مثلا النفس مثلا مجردة، يأتي وبرهان آخر يقول أن يثبت النفس إيه؟ مادية وليس مجردة، هي يسمى معارضة، يعني ما يمثل البرهان، يطرق على حاله ويأتي يكون برهان على النقيض، هي يسمى إيه؟ معارضة. هذه يحفظوها جيد، مهمة جدا في البحوث القادمة. جيد، هنا المحقق الطوسي قام بالنقد على الصغرى والكبرى، قال أما قولكم أن كل علم آلي فليس بعلم، ننقد عليه أن هناك بعض العلوم المقطوع بعلميتها وهي آلية، مثل هذا علم النحو، لا يشك أن علم النحو علم قديم معروف، هذا آلة ليه؟ لبقية ليه؟ العلوم آلة مثل لبقية العلوم الأخرى للتفسير الغيري أو للغة كما يدرس الزمن، هذا آلة للعلم. ماذا تقول علم الأصول؟ الأصول آلة للفقه، لا شك أنه من إيه؟ الأكبر علوم في الحوزة علم الأصول، ما أحد يتجرأ يقول علم الأصول ليس بعلم، علم فيسمى إيه؟ نقد، أن بعض العلوم المقطوع بعلميتها علوم، فيسمى إيه؟ نقد على الكبرى، أن كل علم آلي ليس ليه؟ ليس بعلم، وبعض العلوم آلية وإيه؟ بعض العلوم مقطوع بعلميتها بكونها علوم آلية، هذا يسمى إيه؟ نقد. هنا أصل الكبرى، نقض على الكبرى، ثم رجع على الصغرى توجه ونقض عليها. قال المنطق علم، علم إيه؟ آلي. قال للعلوم، قال لا، المنطق آل آتف، هذا ما يسمى نقض. الصغرى يسمى منع، منع الصغرى. قال هذه مقدمة نسلمها، المنطق ليس آلة ليه؟ لكل العلوم، آلة لبعضه وليس ليه؟ لكل العلوم. إيه؟ ما خد مراء رد المقدمة بأصلها أصلا. قال ليس هذا المفهوم، هذا العلم ليس إيه؟ المنطق ليس آلة إيه؟ للعلم، هذا على الإطلاق غير صحيح، وإنما آلة لبعض العلوم، لبعض القضايا مثل القضايا البديهية الأولية، المنطق ليس إيه؟ آلة لها. بينا بقى ما تحتاج إليه؟ إلى منطق واضح. هذا طريق إبطاله، اعتمد على أن إيه؟ هناك بعض القضايا البديهية الأولية لا نحتاج فيها إلى إيه؟ إلى المنطق. هكذا بينا. ذلك يقول والقول بأنه يعني المنطق آلة للعلوم، فلا يكون علما من جملتها، هذه الصغرى الكبرى، ليس بشيء. لماذا؟ لأنه يعني المنطق ليس بآلة لجميعها، حتى الأوليات، يعني حتى القضايا الأولية هذه نعلمها بدون إيه؟ الاحتياج إلى المنطق، بل بعضها، نعم بعض العلوم تحتاج إلى المنطق، لا كل العلوم. هذا الأول، ثم ذهب إلى الكبرى وقال وكثير من العلوم آلة لغيرها، كالنحو للغة والهندسة للهيئة. توجه هنا الهندسة للهيئة، الهندسة تبحث عن المقدار المطلق، الهيئة عن المقدار، مقادير الأجرام السماوية، فهي إيه؟ نوع خاص منها. تعتبر الهندسة مقدمة أو آلة لبيان مطالب الإيه؟ الهيئة، لأنه مقدار الأجسام السماوية. واضح؟ فإذا هذا نقض على الإيه؟ على الكبرى. ولكن الإنسان لا، هو الغير، هو الغير، هو يعني التكلم باللغة، نفس اللغة، يحفظ اللغة، حفظ اللغة، حفظ اللغة العربية. لو قلنا نحن عرب قبل الجاهلية ما كان عندهم علم النحو، كان هذا الأمر إيه؟ بينهم محفوظ. لكن أمير المؤمنين عليه السلام ما كان بدأ يحفظ اللحن باللغة العربية، أمر أبو الأسد أن إيه؟ أن يصنف علم النحو عند الابتلاء، شعر بتحريف اللغة، ولا قبل ذلك لا تقول لك هذا علم النحو. لكن عند دخول العجم وغيرهم مع العرب في الإسلام بدأ ينحرف اللسان، فهو مطلوب لا لذاته أصلا، ولا ما كان موجود أصلا، آلاف السنين ما كانش علم النحو موجود. المهم هنا لابد من القول أن الإنصاف في نقد المحقق الطوسي على الصغرى ليس بصحيح، نقد ضعيف، لأن الخصم هنا يقول آلة للعلوم. أنت عندما تقول أن المنطق بعض العلوم مثل البديهيات، هذا المنطق ليس بآلة لها، البديهيات لا تسمى علوم. المستشكلين يقصد العلوم الاصطلاحية، الرياضيات، الطبيعيات، الطب، الهندسة، الفلسفة، غيره. أنت عندما تقول البديهيات ليس المنطق آلة لها، هذا ليس بنقد ولا منع للقضية هنا. المنطق آلة لها، هذه قضية صادقة، أنت جعلتها احتجت بأن هناك بعض القضايا ليست المنطق تحتاج إلى، لا تحتاج إلى المنطق. هذه القضايا البديهية، هذه ليس عندنا علم مؤلف من القضايا البديهية. البديهيات والأوليات مبادئ العلوم، والعلم هو عبارة عن مجموع المسائل، ليس له دخل بالمبادئ. مبادئ ليست لا تطلق عليها علم اصطلاحي، العلم هو عبارة عن مجموع المسائل، يعني العوارض الذاتية للموضوع. فمنعه هنا ضعيف غير وارد، ولكن نعم على الكبرى الأخرى أن كل علم آلي ليس بعلم، نعم هذا نقضه وارد، ولكن كان من الأولى له أو من الأفضل أن يقول هكذا، إن كما بين في العبارة السابقة أن ملاك العلمية ليس الآلية، ملاك العلمية هو إيه؟ لا موضوع. فنحن نسلم الصغرى آلة للعلوم، ونأتي للكبرى هو كل علم آلي ليس بعلم، هنمنعه أصلا، نردها أصلا. من قال أن كل ما علم ليس بعلم؟ ملاك العلمية ليس الآلية، وإنما ملاك العلمية هو إيه؟ كون لها موضوع يبحث عن عوارضه في الذاتية. هذا هو الجواب الأفضل من جواب المحقق. هذا بالنسبة للدليل الأول. بالنسبة للدليل الثاني بناء أيضا على ما اعتبره في الرد الأول، قال والإشكال الذي يورد في هذا الموضع، يعني الثاني، وهو أن يقال لو كان كل علم محتاجا إلى المنطق، توجه كل علم محتاجا إلى المنطق، هذا بدل على أنه المنطق على العلوم، العلوم يعني جميع العلوم محتاجة إليه. فالمستشفي الخصم يقول لو كان العلم منطق علم آلي وجميع العلوم محتاجة إليه فليس بعلم. لماذا؟ يلزم أن يكون محتاجا إلى نفسه أو إلى منطق آخر، فيما يلزم الدور أو التسلسل. لو كان كل علم محتاجا إلى المنطق، هذا هو الإسدال الثاني للخصم، لو كان كل علم محتاجا إلى المنطق لكان المنطق محتاجا إلى نفسه فيلزم الدور أو إلى منطق آخر يلزم التسلسل. هذا الإشكال المحقق يقول إيه؟ ينحل به، وذلك لتخصيص بعض العلوم بالاحتياج الى المنطق لا جميعها. بعض العلوم عند المحقق يعني عن البديهيات، قل هذا الدافع غير وارد. كل العلوم تحتاج الى المنطق، وما سميته انت بالعلوم ليس من العلوم. هذا بالاضافه لو تنزلناه وعممنا معنى العلم الى التصور والتصديق، ايضا هذه القضايا البديهيه، يعني القضايا البديهيه بديهيه في التصديق، لا بديهيه في التصور. قضايا البديهية بديهية التصديق لا بديهية التصور، قد يكون أطرافها إيه؟ ليست بديهية التصور، فتحتاج إلى التعريف، والتحريف والتعريف يحتاج إليه إلى المنطق. فعلى أي الوجهين تريد تشاء ليس دفعك وارد، ولكن الأفضل أن نقول هكذا في دفع الإشكال الأول. لو كان كل علم آلي ليس بعلم، هذا باطل ندفعه، يعني ملاك العلمية أن يكون له موضوع وله عوارض ذاتية. وفي الإشكال الثاني ندفعه بماذا؟ نقول هذا كل علم محتاج إلى المنطق، هذه أيضا غير صحيحة. نقول كل علم غير المنطق، كل علم غير المنطق محتاجا إلى المنطق، لا كل علم محتاجا إلى المنطق، كل علم غير المنطق. هذا شبيه بالإشكال الذي يرده بعض الزنادقة، يقول كل موجود يحتاج إليه إلى علة. يقول الواجب موجود أم لا فيحتاج إلى علة، نقول لا، كل موجود غير واجب يحتاج إلى علة، يعني كل موجود ممكن، مو كل موجود. وهو عايز نقول كل علم يحتاج إلى المنطق، نقول لا، كل علم غير المنطق يحتاج إلى المنطق، والعلم أعم أن يكون آلي أو غير آلي. بقية المطلب غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.